نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. كما العادة هذه المساحة مفتوحة لكم لطرح كل الشكاوى المتعلقة بكم، وبكل تأكيد نحيلها لذوي الاختصاص لمحاولة توضيح الصورة والوصول إلى حل إن شاء الله تعالى يرضيكم. بإمكانكم طبعا المشاركة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653، أو المشاركة برسالة نصية قصيرة على جوال رقم 0599734424. طبعا سأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي. أستاذ سلامة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته،
حياكم الله. يعني ربما السؤال الأبرز اليوم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع الغزي عن موضوع تصاعد الإصابات وتصاعد المنحنى الوبائي في قطاع غزة. نتحدث اليوم ربما عن أكثر من 300 إصابة والتوجه في المنحنى متصاعد. ماذا عن أبرز الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ من قبل اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة جائحة كورونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم للسادة المستمعين. يعني المتابع لمنحنى تسجيل الإصابات يلمس ارتفاعا واضحا خلال الأسبوعين أو
أرجو رفع الصوت أستاذ سلامة قليلا إذا سمحت.
يعني من الواضح لأي متابع الارتفاع في منحنى تسجيل الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما تتبعه وزارة الصحة ومعها كل الجهات الفنية عن كسب، ووصلت إلى قناعة بأننا بقينا في بداية موجة جديدة من موجات هذا الفيروس. هذا الأمر تشير إليه بشكل واضح كل مؤشرات الحالة الوبائية كجزء من عملية الرصد والتقييم والمتابعة والدراسة الدائمة. كان هناك خلال الأسبوع الأخير العديد من الإجراءات الاستباقية التي تسعى من خلالها الجهات الحكومية إلى الحد من إمكانية انتقال العدوى وكسر سلسلة انتشارها داخل المجتمع. تمثلت هذه الإجراءات بشكل أساسي في تفعيل وتعزيز الرقابة الحكومية على الالتزام ببروتوكولات العمل الصحي لكل المرافق والمنشآت، وصدرت توجيهات واضحة لكافة الجهات الحكومية الرقابية من أجل تعزيز عملية المتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المؤسسات والمرافق والمنشآت المخالفة للبروتوكولات الصحية، التي أعيد السماح لعمل هذه المنشآت والمرافق شريطة الالتزام ببروتوكولات العمل. وبالتالي سنلمس خلال هذه الأيام والأيام القادمة حركة كبيرة في عملية المتابعة واتخاذ الإجراءات بحق المؤسسات المخالفة. هذا من جانب. من جانب آخر، تعزيز عملية حث المواطنين وتوجيه الرسائل للمواطنين بضرورة التحلي بروح المسؤولية وضرورة تجاوز حالة التراخي التي نشهدها حاليا حقيقة على مستوى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية، التي ربما فهم المواطن في ضوء الانخفاض وفي ضوء استقرار الحالة الوبائية في الفترة الأخيرة قبل أن نشهد هذه الوتيرة من الارتفاع، فهم بأن الأمور انتهت وبأن هذا الفيروس قد زال خطره. بكل الأحوال وزارة الصحة تتابع الحالة الصحية عن كثب وتقدم توصياتها بشكل يومي لقيادة العمل الحكومي. هذه التوصيات نحن ملتزمين بها، وفي حال صدرت أي توصيات من وزارة الصحة لمواكبة الحالة الوبائية مرتبطة بأي إجراءات يمكن اتخاذها، بالتأكيد ستمضي فيها المؤسسة الحكومية قدما ولن تتردد للحظة لاتخاذ أي إجراءات من شأنها الحد من عملية المخالطة وكسر سلسلة انتقال العدوى ومنع وصول هذه الموجة إلى ذروتها.
يعني التجارب المحيطة أستاذ سلامة تتحدث ربما، والمصادر الطبية تحدثت عن سرعة انتشار للفيروس خصوصا في يعني المراحل المتطورة منه أو الطور الجديد لهذا الفيروس. لماذا كل هذا الانتظار مثلا من المؤسسة واللجنة المتابعة للإجراءات؟ لماذا لا نعود للإجراءات التي سبقت وكان لها الأثر صراحة في الحد من انتشار هذه العدوى؟
يعني أولا مسألة الإجراءات تحديدها وتوقيتات اتخاذها هي مبنية في النهاية على التقدير الطبي الذي يتم وفق المؤشرات. هناك الكثير من القرارات التي يمكن أن نجتهد على سبيل المثال في المؤسسة الحكومية لاتخاذها، ولكن تقييم وتقدير وزارة الصحة بأنها ليست ضرورية وليست وقد لا يكون لها أثرا مباشرا في هذه اللحظة، وبالتالي نحن نستهدي بكل إجراءاتنا ونسير وفق وزارة الصحة، والتوصية التي تضعها وزارة الصحة هي توصية ملزمة أو ملزمة لكل الجهات الحكومية ويتم إنفاذها مباشرة ولا نتردد في إمضائها. وبالتالي المسألة هي مسألة فنية مرتبطة الأثر الذي يمكن أن يحدثه الإجراء، خاصة وأن الجميع يدرك بأن كل الإجراءات الاحترازية لها مردود وأثر على المجتمع وقطاعاته المختلفة. إذا تحدثنا عن إجراءات الحالة العامة سواء تقييد الحركة، منع بعض المنشآت والمرافق من العمل وإغلاقها أو غير ذلك من هذه الإجراءات التي شهدناها على مدار العام الماضي، بالتأكيد لها أثر على المجتمع. وتجارب كل الدول والمجتمعات المحيطة بنا تقول بأنها يعني لم تستطع الاستمرار طويلا في هذه الإجراءات لما لها من تكلفة عالية وتأثير على كل قطاعات المجتمع، ولذلك نحن نجتهد أن نتخذ الإجراء المناسب الذي يمكن أن يحدث الأثر الطبي المطلوب في الوقت المناسب. ولذلك يعني هذا الأمر من يحدده هو وزارة الصحة باعتبارها من ترصد الحالة الوبائية ومن لديها مؤشراتها الواضحة ومن لديها إمكانية الاستشارة مع كل الجهات الصحية الشريكة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. وبالتالي يعني المسألة خاضعة فقط لتقدير وزارة الصحة وتوصياتها في هذا الجانب. قد يكون لنا آراء كمواطنين وقد يكون لنا آراء كنخب، ولكن الإجراء إن لم يكن في توقيته المناسب وإن لم يكن في الآلية المناسبة قد لا يحدث أثرا طبيا، في حين أنه يحدث أثرا سلبيا على المجتمع أو يعني لا يكون له أي جدوى صحية. وبالتالي نحن نريد حقيقة، لأننا نتفهم وندرك أن أي إجراء يتخذ سيكون له بالتأكيد تبعات على الحالة العامة، وبالتالي نريد أن تكون إجراءاتنا متناسبة ومتناسقة مع توصيات وزارة الصحة ومع الأثار الطبية المطلوبة، لأننا بالتأكيد نهدف جميعا في إطار مواجهة هذه الجائحة إلى حفظ الصحة وسلامة مجتمعنا وتجاوز هذه المرحلة.
طيب هل يمكن القول أستاذ سلامة أننا يعني يمكن القول أن المؤتمر المنوي عقده الساعة الثانية ظهرا هو مؤتمر يحمل إرشادات فقط ولا يحمل إجراءات مرتقبة؟
يعني حقيقة المؤتمر يحمل رسالة تحذير. نحن وإن كان الواقع الحالي لم يصل حتى اللحظة إلى المرحلة التي تدعو إلى الخوف وإلى حالة من القلق والبلبلة داخل المجتمع، ولكنها بالتأكيد مرحلة تدعونا جميعا لرفع درجة الحيطة والحذر. وبالتالي وزارة الصحة لها رسالة تحذيرية واضحة، لأننا لو استمر الحال على هذه الوتيرة بالتأكيد خلال فترة زمنية لن تكون الطويلة إن لم يكن هناك يعني تجاوب من قبل المواطنين من جهة، وإن لم يكن هناك يعني بعض الإجراءات التي بالتأكيد هي محل دراسة ومحل تقييم، قد وإن كويست الأمور على هذه الوتيرة بالتأكيد قد نشهد خلال الأيام القريبة القادمة ارتفاعا يعني يؤثر على أداء المنظومة الصحية، وبالتالي وزارة الصحة لها رسالة تحذيرية واضحة وقوية توجهها للمجتمع كمواطنين، توجهها للمؤسسات والمنشآت والمرافق، وهناك أدوار للمؤسسات الحكومية وخاصة المؤسسات الحكومية التي تطلع بدور رقابي في إطار خطة مواجهة الجائحة، والتي استنشرت والتي يعني صدرت لها توجيهات واضحة وإجراءات قطعية فيما يخص أي مخالفة لبروتوكولات العمل لعمل هذه المنشآت والمرافق.
طيب سنستثمر وجودك معنا في موضوع آخر أستاذ سلامة إذا سمحت، في موضوع الموظفين وما سيعلن عنه اليوم. هناك حديث عن قرارات مهمة، ربما احنا قاعدين نشهد ربما مشكلة في ملف العقود الموجودة في الوزارات المختلفة، هل هناك تفاصيل حول ما يعلن عنه اليوم؟
يعني ما يمكن أن يقال في هذا الأمر، وحتى لا نحتضر إعلان ديوان الموظفين عن هذه القرارات، ما يمكن أن نقوله بأن هناك حقيقة جهد يبذل بشكل كبير وعلى مدى فترات زمنية سابقة لتحسين واقع العمل الحكومي، وتحديدا للموظف الذي ندرك تماما أنه عصب هذا العمل وقوام العمل الحكومي، وينبني بشكل أساسي كل منظومة العمل الحكومي على الموظف. وبالتالي ضمن الجهود التي بذلت سابقا ولا زالت تبذل لحل وتفكيك العديد من الإشكاليات ربما التي كانت تعتري واقع العمل الحكومي، هناك قرارات خاصة بحل ملف موظفي العقود، سواء العقود التي جرى انتقالها من عقود مالية إلى عقود ديوان الموظفين ولم يتم تثبيتهم، أو فيما يخص عقود المالية وآليات تضمن بإذن الله استيعابهم داخل الوظيفة الحكومية بشكل لا يخالف القوانين والأنظمة الجارية. أعتقد أن القرارات التي سيعلن عنها ديوان الموظفين سيكون لها أثرا طيبا على هذه الفريحة المهمة، وإنهاء لهذا الملف الذي شكل حقيقة يعني خلال الفترة الماضية حالة ضغط حقيقي على هؤلاء الموظفين، وكان هناك الكثير من التساؤلات والتخوفات التي تدور في أذهانهم، وهذه القرارات كفيلة بحل هذا الأمر وإنهاء هذه المشكلة بإذن الله.
شكرا جزيلا لك أستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وتابعوا إياكم مستمعينا الكرام، وأذكر بأرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653. طبعا بإمكانكم مشاركة وطرح مشاكلكم وربطها إن شاء الله تعالى بذوي الاختصاص بشكل مباشر. يعني بحديث ملفت كان الأستاذ سلامة معروف في موضوع مهم طرحنا في عديد الحلقات يتعلق بموظفي عقود المالية أو عقود الديوان غير المثبتين، حديث مهم إن شاء الله تعالى مرتقب لحل هذه المشكلة. اليوم الساعة 11 سيكون هناك مؤتمر لديوان الموظفين يتحدث بتفصيل كامل حول هذا الأمر وربما معلومات جديدة، لكن سنظل نرتقب هذا المؤتمر أو نترقب هذا المؤتمر لمعرفة التفاصيل إن شاء الله تعالى الساعة 11، وإن شاء الله نتمكن يعني من يعني بث هذا المؤتمر عبر الهواء مباشرة الساعة 11 لديوان الموظفين. نسأل الله عز وجل يعني أن يكون مؤتمر خير وبركة على هؤلاء الموظفين الذين ربما منهم من عانى سنين طويلة على بند العقد. الآن إلى الضفة المحتلة التي تشهد صراحة تصاعد كبير في منحنى الإصابات والسعة السريرية ربما تجاوزت 100%، مع الدكتور محمد الربعي الآن للحديث حول هذا الموضوع مدير مستشفى دورة الحكومي. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، سعد الله صباحك بكل الخير والبركة. دكتور كيف تبدو الحالة الوبائية، خلينا نحكي في محافظة الخليل تحديدا كجزء من الضفة المحتلة التي تشهد هذا التصاعد في الحالة الوبائية لفيروس كورونا؟
يعني إلى الآن نحن في ذروة الموجة والحالات تزداد إلى قسم الطوارئ والإدخالات في مستشفى دورة. اليوم احنا بنتحدث عن 73 حالة موجودة الان في مستشفى دورة، منها 28 حالة موجودة في العناية المكثفة على اجهزة التنفس وعلى اجهزة السباب. باقي المرضى 45 حالة موجودة في الاقسام وفي العناية المتوسطة.
هذه الحالة القائمة والموجة صراحة التي تبدو كما قلت في ذروتها، والإجراءات الجديدة التي اتخذت منها ربما وصلنا إلى حالة الإغلاق الشامل، هل ستؤثر ربما في الحالة القائمة؟
يعني نأمل هذه الإجراءات إذا تم التقيد بها وإلزام المواطنين وفرض عقوبات وغرامات على من يخالف، أنه إن شاء الله سنخرج من هذه الموجة بسلام إن شاء الله، ولكن يعتمد على وعي الفرد والتزامه ومدى التزامه بهذه التعليمات وبهذه القيود التي فرضتها وزارة الصحة.
طب خلينا نحكي دكتور عن طبيعة الإصابات الموجودة داخل المستشفى والفرق الذي وجدتموه ربما في الموجة الأولى والتحول والطفرات الجديدة التي بدت مؤخرا.
يعني كان ملاحظ في هذه الموجة اللي هي دخول الفئات العمرية الصغيرة وفئات الحوامل والولادات حديثات الولادة، وكان يعني هذا الفيروس يؤثر عليهم بشكل كبير. كنا بالبداية دائما نقول كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، الآن الكل مهدد بهذا الفيروس. يعني الإدخالات في المستشفى تتفاوت الأعمار بين 30 إلى 90 سنة.
الحالة التي ربما يصل بها الصغار والحوامل اللي ما شاهدناها في المرحلة الأولى، هل هناك يعني منهم من وصل إلى لا سمح الله مرحلة العناية المركزة؟
نعم صحيح، يعني أدخلت مجموعة من النساء إلى العناية المركزة نتيجة إصابتهم بهذا الفيروس، وكما تعلمون يعني حدثت في محافظة الخليل 3 وفيات لحوامل وفقدت حياتهن مع جنينهن.
طيب دكتور، قضية اللقاح وتأثيره على مثل هذه الطفرات؟
طيب احنا يعني نؤيد وندعم ان يأخذ كل واحد هذا الطعم بغض النظر عن نوعه ومصدره، لما دام صادقت عليه منظمة الصحة العالمية. هناك تفاوت بين المطاعيم، ولكن يعني ضررها او مضاعفاتها تكون اقل من الإصابة بهذا الفيروس ومضاعفاته، فلذلك يعني نحث على الأخذ التطعيم. ولكن يعني للأسف كمية المطاعيم التي يعني وصلت هي قليلة جدا، لا تفي بتطعيم كل أبناء شهر.
طيب حالة اللغط التي كانت في المستشفيات ربما في محافظة الخليل تحديدا مؤخرا، وقالوا أن هناك عدد من الوفيات كان ربما بينهم دقائق وصل العدد إلى 5، ماذا عن تفاصيل الحادثة؟
لا، هذه مجرد كانت إشاعات ولعب يعني باهتمامات المواطنين في هذه الفترة واستغلال ظروف معينة بدأت الإشاعات. الأمور كانت في وضعها السليم، هذه الإصابات كانت موجودة في المستشفى تعاني من مضاعفات شديدة من هذا الفيروس، والوفيات حدثت في خلال 24 ساعة، فلم يكن هناك أي خلل، لم يكن هناك أي مشكلة في الأكسجين، لم يكن هناك وفيات في خلال ساعة كما يدعون، ولكن استغلال اهتمام الناس في هذه الأيام بالوفيات وبكورونا أدى إلى إحداث هذه الإشاعات، وتم نفيها من قبلنا ومن قبل وزارة الصحة وتم تفنيدها. معظم الذين توفوا كانوا يعني مرضى مزمنين كبار في السن ولديهم أمراض مزمنة، وكانوا موجودين في العناية المكثفة على أجهزة التنفس الصناعي منذ فترة يعني.
طيب في سؤال أخير إذا سمحت دكتور، ما الذي يمكن أن يوجه من نصائح من توجيهات من موقعكم الطبي إلى الأهالي في محافظة الخليل أو ربما إلى الأهالي في فلسطين عام؟
يعني أنا أعتقد أن التحذيرات والمناشدات لم تعد تفي الآن. يعني الكل جرب فيروس كورونا والكل عانى من إصابات فيروس كورونا، كل شخص أو كل عائلة فينا فقدت حبيب أو عزيز عليها في هذا الفيروس، فمن هنا يعني يجب الاستيعاب بشكل كبير، يجب الالتزام، يجب التقيد، يجب حماية ما تبقى لدينا من كبار في السن ومرضى مزمنين.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد ربعي مدير مشفى دورة الحكومي.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
الأذى يا شعب فلسطين البطل، صبرا وإن سرقوا الضياء وأودعوه المعتقل، مهما تمادى الظالمون فشعبنا لن يستذل، فلسوف يمضي بالدماء يجود والله الأمل.
يا شعب فلسطين الصامت ارفع راياتك لتجاهد، يا شعب فلسطين الصامت ارفع راياتك لتجاهد، وتقدم لا تخشى ظالم، القاوم قاوم القاوم القاوم قاوم القاوم.
يا بسمة أحزان القدس، يا نسمة خير في
يا بسمة أحزان القدس، يا نسمة خير في القدس،
فتقدم يا صوف الأقصى يا صوف الإسلام القادم،
فتقدم يا صوت الأقصى.
أنهاج بلادي قدساه يا ثورة أولادي
قدساه يا تاج بلادي قدساه يا ثورة أولادي
فتقدم يا صوت الأقصى منتصب القامة لا تأسى
فتقدم يا صوت الأقصى منتصب القامة لا تأسى
بل قاوم قاوم بل قاوم
بل قاوم قاوم بل قاوم يا شعب فلسطين الصامت ارفع راياتك لتجاهد يا شعب فلسطين الصامت ارفع راياتك لتجاهد وتقدم لا تخشى ظالم بل قاوم قاوم بل قاوم بل قاوم قاوم بل قاوم
انهض لو ساد الليل وطال حطمها لا ترضى الأغلى
انهض لو ساد الليل وطال حطمها لا ترضى الأغلى
لا ترضى القهر ولا الإذلال ما نامت عين للجبلاء
لا ترضى القهر ولا الإذلال ما نامت عين
هذا البرنامج برعاية أريدو أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية
وصل وإياكم مستمعينا الكرام اليوم هو 21 من مارس وربما هو يوم الأم وللأم الفلسطينية يعني خصوصية في هذا اليوم الأم التي ضحت الأم التي كانت ربما أسيرة في سجون الاحتلال الأم التي قدمت نفسها شهيدة مدافعة أيضا عن أرضها للحديث حول المرأة الفلسطينية في يومها معي الآن رئيسة الحركة النسائية لحركة حماس الأستاذة أم بلال فاطمة شراب أم بلال السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم
حياكم الله أم بلال يعني بداية سأترك الكلمة لما يمكن أن يقال للأم الفلسطينية في مثل هذا اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم بداية كل التحايا لإذاعة الأقصى هذا الصرح الشامخ وتحية لكل المستمعين والمستمعات في هذا اليوم يوم الأم لابد أن نبادر أن نقدم كل الشكر وكل العرفان للمرأة الفلسطينية هذه المرأة التي تعتبر أسطورة في العطاء في الفداء هذه المرأة التي لا مثيل لها في عشقها لوطنها هذه المرأة التي قدمت وضحت قدمت الغالي والنفيس من أجل الله ومن أجل الوطن هذه المرأة التي على مدار التاريخ لم نرى لها مثيل في العالم بأسره هذه المرأة هي البنت هي الأم هي الزوجة هي الأخت هذه المرأة التي تكحلت بالأسى وتزفرت بثياب ربما نقول الهزيمة أحيانا النفسية نتيجة فقدان الزوج أو الأخ أو البنت هذه المرأة الأرملة والثكلى أم الشهداء زوجة الشهداء الجريحة وأم الجرحى هذه المرأة الأسيرة هذه المرأة التي عصرتها المحن وانهالت عليها المعاول فلم تنعصر ولم تنكسر أرادوا لها انهزاما فكان انتصارا أرادوا لها ضعفا فكانت القوية الرافعة لمشروع المقاومة والتحرير بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المرأة التي شاركت في تاريخ الوطن وسطرت ليس بعطائها لأبنائها وزوجها ولكن سطرت بدمائها ليكتب لهذا الدم أن فلسطين هي الوطن وأن القدس هي العاصمة وأن موعدنا مع التحرير قريب بإذن الله سبحانه وتعالى.
أستاذة فاطمة، يعني حركة حماس في دورتها الجديدة أولت اهتمام للمرأة التي ربما كانت حاضرة في ميادين العمل الحركي، لكن اللافت كان هذه المرة أنه لأول مرة تتصدر المرأة مقعد عضو مكتب سياسي داخل هذه الحركة.
بالتأكيد ما خرج للعالم في هذه الدورة وهذه الانتخابات التي نحيي فيها رجال ونساء وأبناء الحماس، وأن تكون المرأة في الصدارة وأن يكون لها مقعدا في المكتب السياسي هو من باب تأكيد المؤكد وتثبيت المثبت، لأن حماس كانت في وثيقتها في المادة 34 كتب فيها إن دور المرأة الفلسطينية أساس في بناء الحاضر والمستقبل كما كان دائما في صناعة التاريخ، ودورها محوري في مشروع المقاومة والتحرير وبناء النظام السياسي. فحماس التي شاركت في مسيرة النضال كانت في مسيرة حركة المقاومة الإسلامية حماس أيضا مشاركة في صنع القرار، فننتقد المرأة يوما خلال العقود المتلاحقة على أن تكون على طاولة صنع القرار مع القيادة مع الإخوة. فحماس تؤمن أن المرأة هي شريكة للرجل، وتعي الأهمية القصوى لدور المرأة، وهذا يعني من أيام الشيخ أحمد يتيم رحمة الله عليه مرورا بكل القيادات، وليس انتهاءا بهذه الدورة وقيادتها مع الأخ أبو إبراهيم حفظه الله. لذلك نجد أن المرأة كانت دائما ممثلة في الأطر التنظيمية التنفيذية والشعورية والإدارية، ونحن في الانتخابات التي شاركت فيها حماس في عام 2006 كان للحركة ممثلات في المجلس التشريعي، كانت أم نضال فرحات رحمة الله عليها، كانت الدكتورة جميلة، كانت الأخت هدى نعيم، سميرة الحلايقة، منى منصور، والدكتورة مريم صالح. فلذلك إن المرأة في حماس لم تغب ولم تكن غائبة، ولكن ربما ما ظهر للإعلام أكد المؤكد الذي يعني كان في أروقة حماس على مدار تاريخهم.
ما المطلوب اليوم من الكل الوطني، وخلينا نحكي نخصص من المرأة الفلسطينية في ظل توجه ربما نحو مرحلة مهمة كمرحلة الانتخابات، ستكون نسبة حاضرة وجيدة اختلفت ربما عن سابقاتها للمرأة الفلسطينية داخل المؤسسات؟
بالتأكيد مطلوب من الكل الفلسطيني أولا التعامل بما يليق بهذه المرأة الصابرة المصابرة المكافحة، وأيضا مطلوب منا نحن كنساء في حماس أن نعي جيدا أن أمامنا جملة من الملفات، جملة من القضايا المهمة التي تهم المرأة في حماس بصورة خاصة والمرأة الفلسطينية بصورة عامة. لذلك نحن من على هذا المنبر الحر نعد المرأة الفلسطينية في هذه المرحلة، ونحن مقبلون على استحقاق وطني كبير، ونقول لها نحن بإذن الله سبحانه وتعالى الأقرب لك والأوفى، وسنكون الأخلص بإذن الله، وسنعمل على خدمتك لتنال المرأة الفلسطينية المكانة التي تستحق أن تكون فيها وأن تتبوى الصفوف الأولى، لأن ما قدمته في سجل تضحياتها يتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر هذه الأمانة التي نسأل الله عز وجل أن يعين الحركة ويعين أخواتنا في الحركة النسائية على خدمة المرأة في أماكن تواجدها المختلفة في غزة، في الضفة، في الشتات إن شاء الله رب العالمين
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذة فاطمة الأخرس أم بلال، رئيسة الحركة النسائية في حركة المقاومة الإسلامية حماس.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطيني اسمك بالكون، كل حروف مروي دم ونار ونور، شمس بتشرق حري علي راسك بالعالي، بيطلع لك انت الغالي، اسمك نجيم بلالي انت فلسطيني علي راسك يا غالي، واصدح بالصوت العالي، شمس هي يا فلسطين والأرض هلالي، أرضي الله باركها قدسها بشرع وديني، لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني، أرضي الله باركها قدسها بشرع وديني، لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني علي لك انت الغالي، اسمك نجيم بلالي انت فلسطيني.
واصل وإياكم مستمعينا الكرام، هناك يعني اليوم إغلاق لمراكز خدمات أونروا في كافة محافظات قطاع غزة احتجاجا على سياسة وكالة الغوث وموضوع السلة الغذائية الموحدة. ورحب بالأستاذ معين أبو عوكة رئيس اللجنة الشعبية للاجئين. أستاذ معين السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله خير عزيز، أهلا وسهلا.
حياكم الله. يعني اجتماعات كثيرة، لقاءات عقدت ما بين اللجان الشعبية ومؤسسة أونر، وحتى اللحظة يعني لم تفضي هذه الاجتماعات إلى أي من النتائج، إغلاق وإضرابات نشاطات كانت للجنة، إلى أين نحن ذاهبون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل المستمعين الكرام. أخي العزيز، نحن سنظل نطالب بحقوقنا لأنه لا يضيع حق وراء أبو مطالب. الآن إدارة وكالة الغوث تحاول أن تضرب بالعظم اللاجئ الفلسطيني. اللاجئ الفلسطيني يعيش مرحلة خطيرة، ومرحلة فقر، ومرحلة حصار على خصوص في قطاع غزة، وهناك في سوريا ولبنان، وما أدراك ما سوريا ولبنان، أيضا هناك أحداث وفقر مدقع. الآن وكالة الغوث تضرب بعض الحائط من فعالياتنا، لكن سنظل نطالب وسنظل نصعد في فعالياتنا حتى تستجيب إدارة وكالة الغوث لمطالبنا، وخاصة مثل الشمالي وسيد جنيب مزاريني.
إلى أين وصلتم تحديدا؟ كان هناك وعودات ربما سبقت من وكالة الغوث بتحسين هذا الأمر، وربما التشاور مع المؤسسة في الخارج والعودة بربما إنجازات مهمة للاجئ داخل قطاع غزة وربما في مناطق عمليات أونروا الخمس.
وكالة الغوث تتضرع بأن هناك أزمة مالية في وكالة الغوث، وهذه الأزمة هي التي حالت دون أن يقدموا الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولكن هذه ذريعة. الأصل على وكالة الغوث أن تذهب إلى الأمم المتحدة وتضع المشكلة على الطاولة في الأمم المتحدة، لا أن تقلص على الشعب الفلسطيني، لا أن تأخذ من الفقراء لتعطي الفقراء. الآن هم يعاقبوا الشعب الفلسطيني عندما يخفض من السلة الغذائية في ظل ظروف صعبة جدا صعبة للغاية على اللاجئ الفلسطيني. هذه الأمور التي يقدمها اللاجئ يقدمها وكالة الغوث هي أقل قليل للاجئ الفلسطيني. على وكالة الغوث أن تعيد حساباتها وأن تضع الأزمة على طاولة الأمم المتحدة لا على حساب اللاجئ الفلسطيني.
ماذا عن أبرز الفعاليات التي ستكون بعد هذا الإغلاق لمراكز التوزيع الذي ربما تكرر عدة مرات؟
هناك تصعيد سيكون في الفترة القادمة، لكن نرجو أن لا يكون هذا التصعيد. ربما يكون هناك إغلاقات واعتصامات في أكثر من وكالة من مراكز الخدمات. نحن سندرس كل الوسائل المتاحة والقانونية وسنتم استخدامها. نحن أرسلنا رسائل للأمم المتحدة وللأمين العام، وأرسلنا أيضا للجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، وسنظل ندق كل الأبواب من أجل أن يسمع صوتنا ويستجيب لنداءاتنا.
هذه الرسائل التي كانت ترسل لهذه المؤسسات بهذا الحجم، هل كنتم تتلقون ردودا منها؟
نعم، يجب أن نلقى ردود، لكن حتى هذه اللحظة لم تأتي أي ردود على رسائلنا. لكن هذا لا يعني أننا نصمت ونسكت ونسلم بالأمر الواقع. يجب أن نظل نطالب حتى لا يظن المجتمع الدولي أن اللاجئ الفلسطيني استكفى بهذا الأمر، لأنه ربما يتبعه من تقليصات أخرى إن كان هناك سكوت واستجابة من اللاجئين الفلسطينيين. على ذلك يجب أن يظل اللاجئ يطرق الأبواب حتى تستجيب الإدارة وكالة الغوث لمطالبنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ معين أبو عوكة، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين.
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا رايح قوم بليل واحمل سلامي، يا رايح قوم بليل واحمل سلامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، بلغ سلامي يا رايح شرقاه، وفي من عمامك أهون من الفرقة، بلغ سلامي يا رايح شرقاه، وفي من عمامك أهون من الفرقة، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، يا طير يا طاير ودربك عباب الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، وهات البشاير وامشي بأرض الله، يا طير يا طاير ودربك عباب 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 الله.
هذا
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
واصل وياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من مع الناس. أذكر بأنه بإمكانكم المشاركة طبعا معنا في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653. أحييكم مستمعينا الكرام من جديد ورحب بالعقيد أيمن البطنيجي ناطق باسم الشرطة الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. يعني ربما حديثنا عن بعض الشكاوى التي تصل، هذه المرة الحديث عن الشكاوى التي تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقضية التشهير، وكيف تتعامل الشرطة الفلسطينية مع مثل هذه الشكاوى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لدى الشرطة الفلسطينية مكاتب لاستقبال أي شكوى من هذا النوع، خاصة أنها كثرت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كثرت قضايا الابتزاز الإلكتروني، وكثرت بعض المشاكل التي تحدث في النزاعات بين المواطنين حتى على وسائل التواصل، من سب وشتم وإيذاء، مما دفع الشرطة الفلسطينية لتوسيع دائرة استقبال الشكاوى في هذا المجال. ولها في الحقيقة باع كثير جدا وطويل من موضوع ملاحقة ومتابعة هذه القضايا بالتوافق مع النيابة العامة وبشكل واضح، ويعني وإنجاز نفتخر به دوما. حتى بعض القضايا التي تأتي من الخارج، بعض المواطنين الفلسطينيين في الخارج يتعرضوا إلى ابتزاز إلكتروني أو تسول إلكتروني أو ابتزاز من نوع يعني مالي أو من ناحية أخلاقية أحيانا، وهكذا نستقبل الشكاوى من هذا النوع ونتابع مثل هذه القضايا بشكل واضح وكبير.
طيب أستاذ أيمن، يعني كيف يمكن التأكد من مثل هذه الشكاوى أو صحة هذه الشكاوى؟
طبعا نحقق فيها ونتابع، يعني من متابعة الإجراءات، خاصة في القضايا المجهولة التي هي غير معروفة لدينا على طريق الاي بي، ولدينا مختصون في المباحث الإلكترونية تتابع هذه القضايا عن كثب وعن قرب، ولدينا كما ذكرت يعني إنجازات واضحة وقوية، تقريبا أكثر من 90% من مثل هذه القضايا بتم الحصول على والوصول إلى الجاني وصاحب المشكلة، وبتم توقيفه عن طريق النيابة، وبنبدأ نرجع إذا كان في أموال أو أشياء مبتدة للآخرين، نبدأ نلاحقهم ونراجع كل الأمور هذه بشكل مستمر.
طيب أستاذ أيمن، معنا شكوى الآن لأحد المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الشكاوى الآن.
طيب خلينا نسمع بس الشكوى أستاذ أيمن إذا سمحت.
بس بعد ما كذا إحنا تفضل.
طيب معنا الآن.
أنا واضح بقول في كل مركز شرطة لدينا. نعم. بشكل واضح، وكمان أضف إلى ذلك لدينا في موقع الشرطة، على موقع الشرطة الفلسطيني في الفيسبوك، على صفحة الشرطة في الفيسبوك وعلى صفحة الناطق باسم الشرطة، لدينا استقبال الشكاوى بشكل واضح وعلى الخاص بالرد عليهم، وبنوكل حتى لدينا موظف يوكله، ممكن يوكله أحد الفلسطينيين في الخارج، يوكل ضابط لدينا يعني موجود مختص في هذا الأمر لمتابعة قضايا وإجراءات القضائية في النيابة. يعني تأخذ هذه القضية زيها زي كل القضايا كأنه موجود في غزة وتمام.
طيب شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن البطنيجي ناطق باسم الشرطة الفلسطينية. لأن أستمع لهذا الشكوى. السلام عليكم ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
حياكم الله، تفضل. إيش طبيعة الشكوى الموجودة؟
على سيدي العزيز، قضية الشكوى تأتي أخذت واحد، أخذ شك من واحد، وأصحاب الشكات هذول سافروا خارج البلد، صليت على النبي
عليه الصلاة والسلام.
المهم الشك مهوش رصيد، رجع الشك، أنا ما لي علاقة في الشك. راح الراجل اتصل علي قال لي يا عم بدك تشهد معايا بحق الله ان انا اخذت الشك من فلان ومن فلان. شاهد في المحكمة. قلت اتوقع والله يا عم انا بشهد اللي صار وبعرفه بحكيه. نوم الراجل قال لي اسمك ورقم هويتك وعنوانك. اديته الاسم ورقم الهوية والعنوان. فجأت بعد 3 ايام لو ان جيت لورقة محكمة انا لا ادفع المبلغ. فجأت برضو لقيته كاتب اسمي على الشيك. اتوجهنا للمحكمة رفع الطعن. اخذت براءة وجبت الشهود. المحكمة برتني واخذت حكم براءة. الحين حاليا انا قضية الراجل رحت تشتيت عليها في النيابة العامة في غزة ان اقدم شكوى ضده ومشت الشكوى. هددني الراجل بعينه وقال لي اسمع من الاخر احنا الحكومة. ارتفض الطلب تاع النيابة. شايف النيابة اولا قالك لا مانع من فتح شكوى التحقيق واخذ الاجراءات اللازمة. 26/12 قدمت 8 طلب برضه ارتفض الطلب. فعشرة واحد النيابة الكلية أجرى التحقيق تمشي في الإجراءات. نفس الكلام هو إحنا الحكومة إحنا وإحنا. في 22/2 تم حالة تظلم للنيابة الكلية بغزة. شايف؟ متابعة التحقيق. والحين أنا تايه ما بين هذا وما بين هذا. مش قضية مش متابعة يا عمي.
طيب هذه التأخير في قضايا النيابة ربما يعني نتحدث بها على الدوام مع الأستاذ إيهاب عرفات وبكل تأكيد إن شاء الله تعالى سنحاول يعني التواصل معه وإبلاغك إن شاء الله تعالى بالتفاصيل سواء في تمكننا في البرنامج أو بعد إن شاء الله تعالى انتهاء البرنامج. شكرا جزيلا لك وشكرا لمشاركتك.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة.
حاجة ولا حتى محتاجة إن أنت تزعل كل ده. وهو كله بيعدي. أيوة الله يا أفندي. لو من عليك يبقى أجمد عشان لسه أشوف كتير من ده وده. شريت عمر ومعرفتوش والباب قصاد الباب وفي وقت الجد ملقيتهوش. قال لي راح لو كان كويس كنت ازعل يوم ما راح. ما هتشوف بعينك كويس ده كويس انه راح.
واصل وياكم مستمعينا الكرام معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياكم الله.
يعطيك العافية أستاذ محمد.
الله يعافيك. حياك الله.
بحكي معك غسان محمد ذي الدردوني من جبال البلد.
حياك الله.
تحيا والدوم.
تفضل
أستاذ محمد. أنت أنا ما كان موضوع موظفين الأوقاف ويعني تكلمت في كثير فيك موضوع عن موظفين الأوقاف والعقود والبطلات والمقطوعة وأمور جهية. أستاذ محمد أنا بحكي معك كثير وأنا حكيت عدات نقص أكثر من مرة أيام ما صدفت عادل الهور وأيام ما صدفت بيان بكر مدير المالية. أنا أستاذ محمد قدمت اختبار وتجاوزت اختبار وقدمت مقابلة وتجاوزت المقابلة ولا طلع ترتيب 22 في الدبلوم. للأسف الشديد الظلم اللي عايشاه الوزارة الأوقاف مش عايشاه أي وزارة. للأسف الشديد أخي محمد اسمعني في هذه الكلمة، احنا الآن معيش في ظلم. أنا 18 سنة بطالة على 1000 شيكل يا أخي محمد وغيره وغيرات بيقبض 100 مليون و 150 مليون و 200 مليون و 80 مليون والألف شيكل في ظل الوضع اللي احنا بنعيش فيه صعبش خبز. احنا بنعيش حصار قاعدين يا أخي محمد والحصار علي وعليك لكن على المسؤولين وعلى الكبار وعلى القادة فش حصار لأنهم مليون.
طيب يا أخ غسان تفضل احكي فقط الشكوى وإن شاء الله تعالى يعني كما تعلم إن شاء الله بنستضيف ذوي الاختصاص وهم يردوا على هذه الشكوى لأنه في شكوى معنا ثانية. تفضل.
أخذ من الشمال 13-1 أستاذ محمد 10 بكالوريوس و3 دبلوم. طب وأنا كفيف قلت كله 18 سنة بطالة اتوجهت للدكتور عبد الهادي الأغا بقول طب أنا دكتور طب انا اعملوا لي حل السيئة كثير اليوم كل موضوع مش عندنا الموضوع في ديوان الموظفين
اليوم الديوان اخونا غسان سيكون له مؤتمر الساعة 11 ويعني ان شاء الله بتتابعوا ربما يكون هناك تفاصيل جديدة تحمل ربما وظائف ربما يعني حل العقود وان شاء الله تعالى بتكون يعني الفرصة حاضرة. واظن انه الاستاذ عادل الهور عندما تحدثنا له تحدث انه سيكون هناك يعني بعض النقاط والخصوصية لك لكن يعني زي ما انت حكيت ربما وصلت لمرحلة او ترتيب 22 ان شاء الله تحل هذه القصة وان شاء الله سنطرحها مرة ثانية في حال استضفنا الاستاذ عادل الهور. الان معنا مشاركة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معنا مشاركة ثانية نتابعها. السلام عليكم. يبدو أنه فقدنا الاتصال. بكل تأكيد إن شاء الله تعالى بإمكانكم المشاركة والحديث عن شكواكم على 2822652 أو 2822653. الآن نرحب بالأستاذ زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعة. أستاذ زكريا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك. صباح الخير.
يسعد صباحك بكل الخير والبركة. يعني بنتحدث عن الصياد الفلسطيني وحالة صراحة من التضييق والحصار على مصدر رزقه ومتابعة هذه القضايا. أبرز الملفات اللي ممكن الحديث فيها اليوم هي يعني صراحة موضوع الصيادين الفلسطينيين. كيف تتابعون هذا الملف أنتم في اتحاد لجان العمل الزراعي وتدعمون صمود مثل هذه الفئة من الشعب الفلسطيني؟
يعني بكل تأكيد الصياد الفلسطيني ما بين مطرقة الاحتلال وجرائمه المتواصلة داخل البحر والحصار البحري والبري المشدد على الصيادين بنبذة مصغرة عن واقع الصيادين وبحديث الأرقام نستطيع القول بأن خلال يعني كمان شهرين من الآن سيتم الحصار البحري المشدد والمفروض من وسط عام 2006 حتى الآن يدخل عامه 17 ويتم عامه 16 مارست من خلاله الزوارق الاحتلال الحربية كل أشكال القرصنة البحرية والجرائم المتواصلة والتي كان نتائجها كالتالي قتل. أنا أتحدث عن جرائم داخل البحر ومن ثم سأتحدث عن الجرائم خارج البحر التي وقعت بحق الصيادين. قتلت زوارق الاحتلال الحربية ما يقارب من 13 صياد داخل البحر أثناء مزاولة عملهم بالإضافة إلى إصابة ما يقارب من 200 آخرين وجزء منهم بإعاقات دائمة. مثلا أحد الصيادين أصيب بالعمل كامل نتيجة للإصابة بالعين وصياد مطرت يده بالتالي إصابات بإعاقات دائمة خلفتها القذائف الصاروخية الإسرائيلية أو حتى
الأعيرة التي تطلق باتجاه أصليا دين. أيضا سلطات الاحتلال الحربية اعتقلت ما يقارب من 700 صياد خلال السنوات الماضية، أنا أتحدث منذ عام 2006 وحتى الآن، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب من 185 قارب داخل البحر ومصادرة 170 قارب في ميناء إزدود. كان في كل عدوان أو حرب تشنغ طائرات الاحتلال الحربية على قطاع غزة حصة الأسد للصيادين، يتم قصف مراسي الصيادين بدون استثناء، واللي كانت ذروتها حرب عام 2014 والتي كان واقع حاتم على قطاع الصيد، دمرت غرف ومخازن الصيادين والتي كانت بها كل ما يمتلكون. 36 غرفة من غرف الصيادين تم إبادتهم بشكل كامل بكامل معداتهم، بالإضافة إلى الشباك والمحركات وقطع الغيار التي يمتلكها الصيادين، وتدمير مراكب راسية أثناء عمليات القصف الجوي لمراسي الصيادين. تم تدمير أيضا في حرب عام 2014 فقط في ميناء غزة القارب الدولي فلك غزة أو غزة أرق، وكان بجواره ما يقارب من 14 مركب من مراكب الصيادين بكامل معداتهم احترقت أثناء احتراق هذا المركب. أيضا غوارة الاحتلال الحربية يعني في الوقت الحالي وفي ظل جائحة كورونا تغير دائما هي من الأساليب والأدوات الإجرامية بحق الصيادين. الآن حدة الاعتقالات التي تقوم بها انخفضت، لكن عمليات الجرائم وإطلاق النار والملاحقة تضاعفت عن السنوات الماضية. مثلا بعام 2020 زادت عملية إطلاق النار والملاحقة 63 عملية ملاحقة وإطلاق نار، عام 2019 كانت ما يقارب من 257، عام 2020 كانت 320، وحتى الآن وما زالت ظواهر الاحتلال الحربية تقوم بالجرائم بحق الصيادين. في نفس الوقت اللي أنظر سلطات الاحتلال الحربية بتمارس عملية القرصنة البحرية وعمليات القتل والجرائم المتواصلة، هي تفرض قيود على المساحات الصيد. الحديث بالإعلام دائما يتحدثون عن توسيع وتقليص مساحات الصيد 6 أميال و15 ميل و3 أميال، عملية تقسيم للبحر. أنا أقول وبشكل واضح ما يمتلكه الصياد داخل البحر هو 0 ميل نتيجة لعمليات الملاحقة اللي بتمارسها وزارة الاحتلال الحربية في أي منطقة داخل البحر. أيضا عمليات تقليص مساحات الصيد في يعني في لحظات التصعيد، يعني مثلا العام الماضي تم تقليص مساحة الصيد 11 مرة، كان منهم ثاني أطول عملية إغلاق والتي استمرت لمدة 16 يوم متواصل يمنع من خلاله الصياد من دخول البحر. الخطر الأكبر الآن والذي يهدد قطاع الصيد بشكل كامل هو الحصار البري على مواد الصيد. سأعطيك أرقام صادمة بهذا الاتجاه. منذ عام 2012 وحتى الآن لم يتم تصنيع أي قارب لا قديم ولا جديد نتيجة لمنع إدخال الأخشاب ومواد الفيبر جلاس والشاش، ودائما حجة الاحتلال بأنها ثنائية الاستخدام. بالتالي الآن لدينا في قطاع غزة لا يقارب من 250 قارب بحاجة إلى صيانة، ولا يوجد متر شاش واحد في الأسواق حتى يقوم الصياد بصيانة، وهذا بفسر عمليات الغرق المتواصل وانقلاب المراكب على بوابات مراسي الصيادين، لأن مراكبهم أصبحت غالية وبحاجة لصيانة. أيضا قطاع الصيد الآن يحتاج إلى 300 محرك ولا يوجد محرك واحد بالأسواق. الاحتلال حتى يتلاعب مع المؤسسات الدولية، مثلا الصليب الأحمر يحاول استقدام 25 محرك ومن عامي وهو في حوارات مع الاحتلال. الاحتلال يفرض شروطه بأن تكون قوة المحركات 9 حصان و25 حصان، ووافق الصليب الأحمر إلا أن الاحتلال ما زال يماطل، على الرغم من موقفنا بأن مراكب الصيادين التي كانت تقودها المحركات 25 حصان من عام 1936 هذا القانون الظالم والجار بحق الصيادين، ونحن الآن بعام 2021. بالتالي مراكب الصيادين كبرت، مراكب الصيادين أصبحت معداتها أكبر وأثقل على المراكب. بالتالي ما يتحدث عنه الاحتلال عن محركات 25 حصان و9 حصان لا تستطيع قيادة تلك المراكب. على الرغم من كل ذلك الصيادين موافقون، لكن الاحتلال ما زال يماطل. ما يقارب من 95% من محركات الصيادين أصبحت خارج الخدمة لا تصلح للاستخدام، وهي يعني بحاجة إلى صيانة دائمة. في قطاع غزة مثلا لدينا كان في السابق ما قبل عام 2006 21 مركب جر، الآن انخفض العدد إلى 11 مركب نتيجة لعدم إدخال معدات الصيد. قطاع الصيد أو الصيادين يمتلكون ما يقارب من 100 مركب شنشولة، تلك المراكب التي تنير البحر بالليل. ولا قارب بالمطلق يوجد بداخلها محرك بحري، كلها محركات برية أعيد إنتاجها وحتى تتلائم مع الحياة البحرية. وهذا يعني يضع الصياد أمام مسؤوليات كبيرة، أمام وضع اقتصاد باس. هي بحاجة لوقود أعلى وأكبر من المحركات البحرية، هي بحاجة لصيانة دائمة لأنها لا تتحمل الحياة البحرية، وعمرها الافتراضي ما بين 4 إلى 5 سنوات مقارنة بالمحركات البحرية عمرها الافتراضي ما يقارب من 10 سنوات.
طيب أمام هذا الكم الكبير صراحة من المشاكل الذي يحتاج ربما لحلقات للحديث عنه، ما الذي قدم للصياد الفلسطيني في ظل هذه السنوات الكثيرة واللي ربما زاد همه ومأساته ومعاناته مؤخرا في السنوات الأخيرة؟
يعني بصراحة كل المساعدات التي قدمت للصيادين، وقدم للصيادين مساعدات كثيرة وكبيرة، لكن أمام الحاجة العالية والكبيرة، أمام ما يتعرض له الصياد من عملية تدمير فوق البحر وخارج البحر وفي البيوت، حتى في البيوت هناك شهداء من الصيادين، تبقى الحاجة أعلى وأكبر. لكن لنا عدة مواقف مما يجري على، وأنا يمكن دائما يعني موقف التناقض الرئيسي مع الاحتلال، يجب فضح وتعرية جرائم الاحتلال داخل البحر إن كان على المستوى المحلي والدولي، لكن لدينا كم أيضا كبير من الإشكاليات الداخلية، فأستطيع إيجازها بعدة نقاط محددة، وهي بحاجة أيضا لحلقات، لكن لنضق نقوص الخطر على المستوى المحلي. يعني أولا مثلا مشكلة بلدية غزة أو البلديات، نتحدث نضرب مثلا بلدية غزة مثال. بلدية غزة تجني من قطاع الصيد ما يقارب من 600 ألف دولار سنويا على مدار العشر أو منذ حتى الحكم العثماني، وحتى الآن بلدية غزة تجني مبالغ كبيرة من قطاع الصيد ولا تقدم لقطاع الصيد شيء. مؤخرا كانت جلسة بيني وبين رئيس البلدية الدكتور يحيى الخراج، ووضعنا معه يعني أمامه الإشكاليات والحلول. للأسف الشديد حتى الآن لم نجد شيئا ملموسا على الأرض يقدم للصيادين، سوى تم وضع معرش على ثلث أو ربع سوق لبلالة. تقدمنا بعدة مقترحات، كان على رأس تلك المقترحات أن تخصص البلدية، وبالمناسبة سيكون مشروع إذا طور واستغل صح سيكون يعني منفعة للصياد وللبلدية، هو صندوق درء المخاطر أو تعويض جزئي للصيادين الذين يتم مصادرة قواربهم، يتم إصابتهم، يستشهدوا في داخل البحر. هذا الصندوق أشبه بصندوق الضمان الاجتماعي، يخصص جزء منه من رسوم البلديات لدعم صمود الصيادين. حتى الآن ونحن منذ سنوات ننادي بهذا الموضوع، حتى الآن لم يتم تنفيذ ما نتحدث به. أيضا حوض ميناء غزة، وهو الميناء الذي بني بالدم والعرق ويعني ردم البيوت التي قصفتها طائرات الاحتلال، دائما هناك مشاكل حقيقية على بوابة الميناء، تعاني من انخفاض منسوب المياه وارتفاع منسوب الرمال، بالتالي المراكب التي تدخل وتخرج تواجه صعوبة خاصة في حالة ارتفاع الأمواج، مما يعني الصياد يواجه الخطر والموت وفقدان المال أو فقدان معداته داخل البحر من قبل زوارق الاحتلال. وأيضا على بوابات الميناء دائما مراكب الصيادين تقلب على بوابات الميناء.
طيب أستاذ زكريا اعتذر على أو عن المقاطعة، هناك يعني لم يتبقى سوى دقائق وهناك ضيف كريم أيضا سيكون معنا، سنحاول إن شاء الله تعالى تخصيص حلقة كاملة للحديث عن مشاكل وهموم الصياد الفلسطيني إن شاء الله تعالى، وسنتواصل بإذن الله تعالى معك بالخصوص، وسنحاول يعني استضافة ذوي الاختصاص وحل المشاكل المتعلقة بموضوع الصيد والصيادين المقدور عليها إن صح التعبير داخل مثلا بلدية غزة وما تحدثت به من مقترحات، ونحاول إن شاء الله تعالى مناقشتها على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك، وأعتذر مرة أخرى على المقاطعة. مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي الأستاذ زكريا بكر.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
واصل وياكم مستمعينا الكرام، ورحب بالدكتور محمد ابو هربيد المختص بالشان الامني. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
موضوع مهم صراحة نواجهه على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية الحسابات أو الشخصيات الوهمية وخطورة هذا الأمر. أستاذ محمد، نتحدث ربما عن مدى خطورة الشخصيات الوهمية والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
حياكم الله، أفضل الصباح والصباح للمستمعين. يعني الحديث في موضوع الحسابات الوهمية أو الحسابات المزيفة هي ظاهرة يعني عالمية موجودة، انطلقت منذ انطلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وتبنى هذه الحسابات يعني أسماء شخصيات أو أسماء يعني صحف أو وكالات أنباء أو ما إلى ذلك، تقوم على نشر أخبار مزيفة أو أخبار غير حقيقية بهدف إيذاء الآخرين أو ضد الرأي العام. إحنا في عنا في ظل اللي هو واقع فلسطين وخاصة قطاع غزة، يعني تم رصد في الآونة الأخيرة كثير من الحسابات الوهمية التي يخف خلفها جهات معادية من الاحتلال وجهات أخرى لا تريد الخير لشعبنا بهدف إثارة اللي هو الفتنة والخيافات وتشويه الشخصيات، وصولا إلى بعض الحسابات التابعة لمخابرات الاحتلال تقوم على عمليات الاغتيال المعنوي أو اللي هي تصفية سمعة المجاهدين الفلسطينيين. لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا في هناك مجموعة من الحسابات تقوم على تحريض الناس على الفوضى في الشارع، وربما هذا مرتبط بالأجواء التي دخلت فيها فلسطين، بحيث أن هناك يعني أجواء انتخابية، يعني الفترة الأخيرة يعني الفترة القادمة سيكون هناك انتخابات تشريعية تليها رئاسية ومسمى المنظمة. بدأنا نشهد هناك حسابات ونرى ونقرأ حسابات ليس لها أصل تدعو إلى الفوضى والتشويه وما إلى ذلك. كل هذه المسألة جاءت في ظل انتشار التكنولوجيا، وتأتي في إطار هو إرباك الساحة الفلسطينية وزيادة اللي هو القلق لدى المواطنين، بالإضافة إلى مسألة التشويه لبعض التنظيمات أو الشخصيات أو بعض الأخبار التي تريد أن تثير حفيظة الناس. كل ذلك يأتي في إطار تخريب الجبهة الداخلية وتشويه الحالة الديمقراطية التي صار فيها شعبنا. هذه المسألة هي تمثل خطورة على الرأي العام، خطورة على تفكير واتجاه وسلوكيات الناس، وبالتالي هذه المسألة بحاجة إلى تيقظ وإلى وعي وإلى تنبيه، حيث لا ينخدع الناس في هذه الأخبار وهذه التشويهات.
ما الممكن الحديث فيه للعامة ولمرتدي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم من نصائح للتعامل مع مثل هذه الحسابات أو الشخصيات الوهمية، حتى لا يصل بعضهم كما وصل البعض إلى مرحلة ربما من الابتزاز والإسقاط في مراحل متقدمة؟
شوف عزيزي، يعني إحنا هناك في متغير في هو اتجاه الإعلام. الإعلام سابقا كان يعتمد على الراديو والتلفزيون والجريدة وما إلى ذلك، اليوم أصبح الإعلام هو يعتمد على الأدوات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح كل مواطن لديه هاتف ذكي أو جوال لديه مجموعة من أخبار أو مجموعات الواتساب الإخبارية أو له اشتراكات في مجموعات أخرى أو تطبيقات أخرى كتويتر وتليجرام وما إلى ذلك. وبالتالي هو يتعرض إلى مجموعة من الأخبار في الوكالة الذي يمتلك هذه الحسابات أو المجموعات أو يشترك فيها أو المواطن الذي يتلقى هذه الأخبار من مصادر بشرية يتلقوها عن مصادر رقمية أو سوشيال ميديا. الآن عندما تقوم بعض المنصات بنشر أخبار معينة أو أخبار ما عبر هذه المنصات، هو بلا شك إنه المواطن الفلسطيني يعني لا متلقي يعني لا يبحث كثيرا عن هو مصدر هذه الأخبار، هو بمجرد هو تعرض إلى هذه الأخبار هو يأخذها ويتعامل معها وربما يبني عليها سلوك. وهذا كان واضح في جائحة كورونا، كثير من الناس عندما كانت تسرب معلومات غير رسمية عن وجود إغلاقات تجد الناس يصيبها القلق والذعر والذهاب لتحسين أنفسهم من شراء المواد والبضاعة المنزلية، لكن يكتشفون هناك هذه الأخبار الرسمية. المطلوب من المواطن بشكل أساسي أن يتحرك بدقة وأن يتروى في الثقة في هذه الأخبار. اليوم يا إخوان مواقع التواصل الاجتماعي تصل يعني نسبة الأخبار المزيفة أكثر من 70 إلى 75%، هذه أخبار غير حقيقية. يستطيع أي مواطن أي مستخدم يقف خلف الحساب أن ينشر خبر ما، وبالتالي فرضية أن تكون هناك أخبار دقيقة هذا يجب العودة إليه من خلال المواقع والصفحات الرسمية والشخصيات المعروفة والموثوقة، لأنه هذه المسألة لا يعاني منها الشعب الفلسطيني. هناك دول عانت منها، إيطاليا، روسيا، ألمانيا عانت من هذه الحسابات وهذه الصفحات، أدت في كثير من الحالات إلى كوارث مثل انتشار فيروس كورونا في إيطاليا. السبب الأساسي هو الخبر الذي انتشر في الجنوب الإيطالي أو في إيطاليا، أن السلطات الإيطالية سوف تقوم على إغلاق الجنوب الإيطالي حتى تمنع تفشي كورونا في الشمال. كانت عبارة عن شائعة، هذه الشائعة دفعت الناس للهرب من منطقة الجنوب إلى باقي دولة إيطاليا، فكان من ضمن الناس اللي هربوا من الإغلاقات والتجوال كانوا مصابين في كورونا، فانتقلت العودة إلى كل إيطاليا. كانها إيطاليا سمعنا بها أنها وقعت تحت تأثير كارثة صحية كبيرة. هذا كله بفعل شائعات وأخبار موجودة. أنا بدعو المواطنين، بدعو الناس اللي تعاقب حري الأخبار أن يتروا ولا يصدقوها. لكن في هناك طبقة أخرى إحنا بنعول أماننا عليها وبثق فيها، هي الصحفيين والإعلاميين والنشطاء. أيضا هم يجب ألا يندرجوا خلف أي أخبار قبل أن يتأكدوا من صحتها، وألا يعيدوا نشرها قبل أن يتأكدوا من مصداقيتها، لأنه إذا كان هناك أخبار صيغت بطريقة ذاتية وأصبحت منطقية وحازت على ثقة يجب أن نتأكد من سلامتها قبل نشرها، لأنه هذه مسؤولية تقع على مسؤولية النقاب والمثقفين قبل أن نلوم أو نحاسب المواطن العادي الذي لا يأخذ فرصة أو لا يفكر في كيفية التحقق من هذه الأخبار.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو هربيد المختص بالشأن الأمني، شكر موصول لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه الحلقة حياكم من فريق العمل لؤي راشد، أحمد أبو سعدة، تحياتي محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.